الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، يعني من الأصول التي هي سبب الضلال، ذكر الأصل الأول وهو الأحاديث المكذوبة وذكر مثالا على ذلك، ثم الأصل الثاني وهو الغلو في بعض المشايخ. فالغلو في المشايخ سبب في الهلاك، والغلو في الأشخاص من أعظم أنواع الغلو، والغلو له صور كثيرة، لكن يجمع هذه الصور شيء واحد وهو مجاوزة الحد. فالغلو عرف بأنه مجاوزة الحد في المشروع أو مجاوزة الحد للمشروع، فيشرع أمر في الشرع فيغلو بعض الناس ويزيد في الشرع ما لم يؤذن له فيه. وهذا الغلو أو هذه المجاوزة هي ما تسمى بالغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا النوع من أنواع المخالفة، فليست المخالفة فقط في قضية التقصير، ولكن المخالفة بالغلو نوع من أنواع الذنوب والمعاصي، بل قد تكون أشد، وذلك لأن الغلو نسبة للشيء إلى الشريعة، والشريعة لم تأتي به، وكأن الشريعة تحتاج إلى من يزيد فيها ويكملها. والله عز وجل قد بين أن شرعه قد كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن غلا في دين الله عز وجل وتجاوز الحد المشروع فقد وقع في الإثم العظيم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال: إياكم والغلو، إياكم والغلو. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام إياكم بمعنى احذروا، احذروا الغلو فإنه مهلك. وأخبرنا الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم عن قوم غلوا في دين الله عز وجل فهلكوا، وحذرنا من اتباع طريقتهم وهم اليهود والنصارى، غلوا في دين الله عز وجل وفعلوا ما لم يؤذن لهم به فهلكوا عن الصراط المستقيم. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فأهل الكتاب غلوا وهلكوا، ومن غلا في دين الله عز وجل من أهل الإسلام فهو سائر على طريقة من هلك. والغلو تارة يكون بفعل شيء زائد، وتارة يكون بالغلو في شخص فيعتقد قوله حقا وأنه لا يخطئ، كالمتعصبة، كحال المتعصبة الذين يتعصبون للأشخاص، يتعصبون لإمام معين، فما قاله هذا الإمام فهو حق وما سواه فهو باطل. هذا نوع من الغلو ومجاوزة في الحد، لأن الذي أمرنا باتباع قوله وعدم الخروج عن طريقته وشريعته هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قرر ابن تيمية رحمه الله أن من اعتقد في شخص أنه لا يخطئ وأن قوله أو أن الحق لا يخرج عن قوله أو أن الحق لا يخرج عن قوله فهذا ضال ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأنه لا شريعة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا صواب إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مأمورا باتباعه إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا تبارك وتعالى: ما أرسلنا، وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأمر به ويطاع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينظر في نهيه ويحذر من فعله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فنحن نأخذ بأقوالهم إذا وافقوا الحق، فمن قال بالحق قبلنا قوله، ومن قال بغير ذلك رددنا قوله. وهذا الذي صرح به الأئمة الأخيار. فلا يجوز الغلو في الأشخاص بحيث أن نعتقد أن قوله هو الحق وأن الحق لا يخرج عن قوله وما سواه فإنه يحتمل الخطأ والصواب. هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، والذي هو دين الله عز وجل هو اعتقاد الحق فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو لما كان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمرو: كانت قريش تنهاني عن أن أكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القول في جده وفي مزاحه، ظنا منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول في المزاح ما لا يكون حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من بين هاتين الشفتين إلا حقا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا باجتهاده وكان الاجتهاد غيره أولى بالصواب منه، فإنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على هذا، وإنما يأتي الشرع أو يأتي الوحي بالبيان. ولهذا كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في قوله شيء ما جاء الوحي بتوجيب تصويبه فإنه وحي من الله تبارك وتعالى، جل وعلا. ومن الغلو في الصالحين عبادتهم من دون الله عز وجل واعتقاد شيء من خصائص الله تبارك وتعالى فيهم. فقد لا يكون الغلو صرف عبادة من العبادات لهم، ولكن من اعتقد في شيخ أنه يعلم ما في غد، أنه يعلم الغيب، فهذا قد كفر وقد غلا في إمامه أو غلا في شيخه، وذلك لأن ما في غد لا يعلمه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غنت الجارية فقالت: وعندنا رسول يعلم ما في غد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلم ما في غد إلا الله. ومن اعتقد أن شيخا من الشيوخ يعلم السر وما تكنه الصدور فهذا غلو، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يعتقده بعض الناس أنك إذا جئت إلى الشيخ فاحفظ خطرات رأسك وبالك وذهنك ووساوس قلبك، فإن الشيخ يعلم ما توسوس به نفسك من كونك تعتقد أنه ليس بصادق أو أنه يكذب ونحو ذلك، يقول: انتبه، احفظ خطرات قلبك إذا حضرت عند الشيخ حتى لا يسلب الشيخ إيمانك. هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما تخفي الصدور لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هو من الغيب. ومن الصور أيضا أن تعتقد أن الشيخ عنده من القدرة ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، عنده من القدرة ما لا يقدر عليه البشر في العادة، هذا شرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنك اعتقدت في مخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، والذي وسع كل شيء علما ووسع كل شيء رحمة، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو الله جل وعلا، وما سواه فإنه مخلوق ضعيف. مهما كان هذا المخلوق في قوته وفي صلاحه إلا أنه يبقى مخلوق ضعيف، له من الصفات ما يناسب ضعفه، بخلاف ربنا تبارك وتعالى الذي له صفات الكمال. وقد ضرب الله جل وعلا مثلا فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ضعفاء، ما عندهم شيء، ما يقدرون على الخلق، حتى في أضعف المخلوقات وهو الذباب ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا واحدة، بل إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لو طارت الذبابة فوقعت في الطعام فطارت ما استطاعت الآلهة أن تخلص الطعام من رجل الذبابة. ضعف الخالق والمخلوق. ضعفتم يا أيها المشركون، أنتم ضعفاء، وضعفت آلهتكم التي تدعونها من دون الله. وأما الله جل وعلا فهو القوي. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فمن اعتقد في المخلوق شيئا ليس هو من خصائص البشر فإنه يكون مشركا بذلك، لأن حقيقة الشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، سواء كان صرف عبادة أو اعتقاد صفة ليست هي من خصائص المخلوق يعتقد أنها لله عز وجل، أنها عفوا للمخلوق، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، كادعاء عين الغيب لمخلوق ضعيف. وقد كان النبي عليه الصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبرئا نفسه من معرفة الغيب وعلمه به، وما يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا الله. ومن اعتقد في مخلوق أنه يسمع وأن سمعه محيط وأنه يبصر وأن بصره محيط وأنه ينجي من توكل عليه ويعين من استعان به ولو كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا مشرك أيضا وقع في الشرك. فكل هذا من صور الغلو. ويستوي في ذلك أن تغلو في نبي أو في ملك أو في صالح أو في حجر أو في شجر أو في رمل أو في حيوان أو في كافر، وذلك لأن من الناس من يغلو في شخص وحقيقة هذا الشخص أنه ليس بمسلم أو أنه ليس من الصالحين كما يزعم هو أو من دعاه إلى هذا الأمر، كمن غلا في أحمد البدوي. أحمد البدوي هذا لا يعرف عنه شيء من الصلاح، بل كما قال السخاوي لا يعرف عنه إلا أنه دخل يوم المسجد فبال فيه ثم خرج. والقصص تترى أن ضعاف النفوس كانوا يهيئون للناس ويلبسون عليهم بأن هذا قبر رجل صالح فيعبد من دون الله عز وجل، وهو ليس بشيء، وإنما شيء نصب لأجل أن يكتسب به المال. فكل من ذبح لغير الله، كل من توكل على غير الله، كل من اعتقد أن الرزق بيد أحد دون الله عز وجل، فإن هذا من الشرك الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات في هذا كثيرة. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أيا كان فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أيستطيعون كشفه بالكلية ولا أن يخففوا هذا الضر، ولا يستطيعون نقله من مكان إلى مكان، لا يستطيع. ألم في رأسك هل يستطيع أن يحوله إلى يدك؟ ما يستطيع. ألم في بطنك هل يستطيع أن يحوله إلى رجلك؟ ما يستطيع. ما يستطيع هذا المخلوق أي شيء، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ثم قال أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعونهم المشركون من هذه الأصنام التي هي عبارة أو مثل ضرب لأولياء وصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هذا الذي تعبده من دون الله عز وجل من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح، إذا نظرت إلى حال هذا الرجل فإنه يدعو الله جل وعلا ويسأل الله تبارك وتعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كل يسابق إلى مرضات الله عز وجل والتقرب إليه تبارك وتعالى. إذا كان هؤلاء الذين أنتم تعظمونهم وتعبدونهم هذه هي طريقتهم، أنهم يعبدون الله جل وعلا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فافعلوا أنتم كما يفعلون حتى تصلوا إلى الله جل وعلا، فلا طريقة إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذه الطريقة. ما يقبل الله جل وعلا بينه وبينك واسطة، وإنما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال الله عز وجل توسلوا بفلان أو فلان، بل زعم المشركون أنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله، فأنكر الله عز وجل سميعهم، قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فكونهم وسائط وكونهم شفعاء هذه هي حجة المشركين من قبل. فمن جاءنا ممن ينتسب إلى الإسلام ممن يقول لا إله إلا الله ثم يصرف العبادة لولي صالح ويقول نحن لا نعبدهم وإنما نتخذهم وسائط وإنما نجعلهم شفعاء لنا عند الله عز وجل، فهذا عين ما قال المشركون الأوائل، لا فرق بين قولك وقوله، إلا أن الفرق أنهم يعلمون أنهم مشركين وهم راضون بهذا الشرك، وأنت لا تعلم معنى التوحيد ولا تعلم معنى الشرك، وإذا نسبت إليه غضبت مع أن فعلك هو فعل أولئك القوم. رجل يخاف من ولي صالح خوف السر، بمعنى أنه يخاف منه مثل خوفه من الله عز وجل أن يسلبه النعمة وأن يسلبه الولد وأن يسلبه الإيمان وأن يجعله فقيرا، يعتقد في هذا الولي الصالح هذا الأمر، ثم يقول أنا أؤمن بلا إله إلا الله وأقول لا إله إلا الله صباحا ومساء وأموت على لا إله إلا الله. كذبت، أنت لم تمت على لا إله إلا الله، فإن للا إله إلا الله معنى ولها شروط، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله جل وعلا، معناها إيمان بالله وكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. أما أن تقول لا إله إلا الله ثم تصرف العبادة والدعاء والذبح والنذر لغير الله عز وجل ثم تدعي الإيمان، فهذا ليس بإيمان. هذا الفرق بينك وبين أبي جهل وأبي لهب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قلوا لا إله إلا الله ما يرضون بها، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله نفي لجميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله عز وجل وحده. أما أنت أيها الجاهل المسكين تقول لا إله إلا الله بلسانك وتخالفها بقلبك وعملك، فالقلب معلق بهذه الآلهة بهؤلاء الأولياء والصالحين، حتى أن أولئك الكفار من كفار قريش إذا أصابهم الضراء لجأوا إلى الله عز وجل، وأما أنت فإذا أصابتك الضراء نسيت الله عز وجل والتجأت إلى هؤلاء الأولياء والصالحين. يا سيدي فلان أغثني، ما كان يفعل ذلك أبو جهل وأبو لهب، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المشركين الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا مستهم الضراء إذا احتاجوا إذا حصل لهم الكرب إذا اضطروا فإنهم لا يسألون إلا الله. وأما بعض الجهلة من المسلمين إذا أصابته ضراء التجأ إلى سيد فلان في الاختبارات في السفينة، إذا حصل حائلة شارف على حصول حادث ينسى الله جل وعلا ولا يسأل إلا وليا صالحا ولا يغني عنه شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذا الغلو، حذر أمته عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. ولما جاءه رجل فقال أجعلتني لله ندا، قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض التصرفات عند القبور التي ليست هي من الشرك، خوفا من أن تقع أمته بالشرك. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال في مرض موته الذي مات فيه قبل خمس، قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني لا تتخذوا القبور مكانا للعبادة، حتى وإن أردت عبادة الله عز وجل، حتى وإن صليت لله تقول أنا أريد أن أصلي ركعتين عند القبر، أنا أريد أن أدعو الله عز وجل عند القبر، تدعو لنفسك، إن دعوت للميت فهذا خير وبركة، وإن صليت صلاة الجنازة على ميت عند القبر فلا بأس فيه، عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تصلي ركعتين أن تدعو الله جل وعلا عند القبر هذا لا يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذهب طائفة من أهل العلم أن الصلاة لله عز وجل عند القبر باطلة، فمن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة، وهذا أكثر العلماء على ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن اتخاذ القبور مساجد. هذا إذا صليت لله، فكيف إذا دعوت صاحب القبر؟ كيف إذا ذبحت لصاحب القبر؟ كيف إذا نذرت لصاحب القبر؟ كيف إذا عبدت صاحب القبر؟ فهو أشد في النهي وهو أعظم ذنبا، لأنه كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. فلا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا يشرع بناء أو حفر البئر أو حفر القبر في المسجد، يعني كلتا الصورتين منهي عنها. لا يجوز أن تأتي إلى قبر رجل صالح فتبني عليه مسجدا، ولا يجوز أن تدخل قبر أو أن تدخل ميتا صالحا أن تدخله وأن تدفنه في المسجد، كلتا الصورتين منهي عنها. والسبب في ذلك هو أن هذا الأمر ذريعة للشرك وسبب للشرك والعياذ بالله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والصلاة التي فيها الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هذه صلاة باطلة، يجب على صاحبها أن يعيد هذه الصلاة. فالقبور نهي عن الصلاة إليها ونهي عن الصلاة فيها، كل ذلك حفاظا على توحيد الله تبارك وتعالى وسدا لذريعة الشرك والعياذ بالله. وشأن القبر أن يزار لأجل أن يتذكر المرء الآخرة، وأن يزار لأجل أن يدعى للميت، هذا شأن المساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع زيارة القبور لأجل السلام عليها، فيقول المسلم السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يعني الذين ماتوا من قبل والذين سيموتون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء الذي يقال عند القبور دعاء كله دعاء بالرحمة لأصحاب القبور، وليس فيه استغاثة، ليس فيه استغاثة بأصحاب القبور. فهذا كله من الغلو الذي ينهى عنه. ولا شك أن فتنة القبور هي من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة، وظل بسبب هذه الفتنة كثير من الناس. وكما قال ابن القيم رحمه الله هما فتنتان عظيمتان، فتنة التصاوير وفتنة القبور. ومع تقدم العلم كما يقال الآن في هذا الزمن، انظر إلى حال الناس وأحوالهم عند القبور، وكأنه لم يتقدم علما ولم يعرف شيئا ولم يقرأ كتابا ولا سنة. فتجد أنه إذا جاء عند القبر انطرح على هذا القبر وتمسح به وسأل صاحبه ودعاه من دون الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة كبيرة. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله فصل: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، يعني من الأصول التي هي سبب الضلال. ذكر الأصل الأول وهو الأحاديث المكذوبة، وذكر مثالا على ذلك. ثم الأصل الثاني وهو الغلو في بعض المشايخ. فالغلو في المشايخ سبب في الهلاك، والغلو في الأشخاص من أعظم أنواع الغلو. والغلو له صور كثيرة، لكن يجمع هذه الصور شيء واحد وهو مجاوزة الحد. فالغلو عرف بأنه مجاوزة الحد في المشروع أو مجاوزة الحد للمشروع، فيشرع أمر في الشرع فيغلو بعض الناس ويزيد في الشرع ما لم يؤذن له فيه. وهذا الغلو أو هذه المجاوزة هي ما تسمى بالغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا النوع من أنواع المخالفة. فليست المخالفة فقط في قضية التقصير، ولكن المخالفة بالغلو نوع من أنواع الذنوب والمعاصي، بل قد تكون أشد، وذلك لأن الغلو نسبة للشيء إلى الشريعة، والشريعة لم تأتي به، وكأن الشريعة تحتاج إلى من يزيد فيها ويكملها. والله عز وجل قد بين أن شرعه قد كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن غلا في دين الله عز وجل وتجاوز الحد المشروع فقد وقع في الإثم العظيم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال: إياكم والغلو، إياكم والغلو. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام إياكم بمعنى احذروا، احذروا الغلو فإنه مهلك. وأخبرنا الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم عن قوم غلوا في دين الله عز وجل فهلكوا، وحذرنا من اتباع طريقتهم، وهم اليهود والنصارى غلوا في دين الله عز وجل وفعلوا ما لم يؤذن لهم به فهلكوا عن الصراط المستقيم. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فأهل الكتاب غلوا وهلكوا، ومن غلا في دين الله عز وجل من أهل الإسلام فهو سائر على طريقة من هلك. والغلو تارة يكون بفعل شيء زائد، وتارة يكون بالغلو في شخص فيعتقد قوله حقا وأنه لا يخطئ، كالمتعصبة، كحال المتعصبة الذين يتعصبون للأشخاص، يتعصبون لإمام معين، فما قاله هذا الإمام فهو حق وما سواه فهو باطل. هذا نوع من الغلو ومجاوزة في الحد، لأن الذي أمرنا باتباع قوله وعدم الخروج عن طريقته وشريعته هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قرر ابن تيمية رحمه الله أن من اعتقد في شخص أنه لا يخطئ وأن قوله أو أن الحق لا يخرج عن قوله أو أن الحق لا يخرج عن قوله فهذا ضال ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لأنه لا شريعة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا صواب إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مأمورا باتباعه إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا تبارك وتعالى: ما أرسلنا، وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأمر به ويطاع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينظر في نهيه ويحذر من فعله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فنحن نأخذ بأقوالهم إذا وافقوا الحق، فمن قال بالحق قبلنا قوله، ومن قال بغير ذلك رددنا قوله. وهذا الذي صرح به الأئمة الأخيار. فلا يجوز الغلو في الأشخاص بحيث أن نعتقد أن قوله هو الحق وأن الحق لا يخرج عن قوله وما سواه فإنه يحتمل الخطأ والصواب. هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، والذي هو دين الله عز وجل هو اعتقاد الحق فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو لما كان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمرو: كانت قريش تنهاني عن أن أكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القول في جده وفي مزاحه، ظنا منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول في المزاح ما لا يكون حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من بين هاتين الشفتين إلا حقا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، إنما هو وحي من الله. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا باجتهاده وكان الاجتهاد غيره أولى بالصواب منه، فإنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على هذا، وإنما يأتي الشرع أو يأتي الوحي بالبيان. ولهذا كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في قوله شيء، لم يكن في قوله عليه الصلاة والسلام ما جاء الوحي بتوجيب تصويبه فإنه وحي من الله تبارك وتعالى، فإنه وحي من الله جل وعلا. ومن الغلو في الصالحين عبادتهم من دون الله عز وجل، واعتقاد شيء من خصائص الله تبارك وتعالى فيهم. فقد لا يكون الغلو صرف عبادة من العبادات لهم، ولكن من اعتقد في شيخ أنه يعلم ما في غد، أنه يعلم الغيب، فهذا قد كفر وقد غلا في إمامه أو غلا في شيخه، وذلك لأن ما في غد لا يعلمه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غنت الجارية فقالت وعندنا رسول يعلم ما في غد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا الله. ومن اعتقد أن شيخا من الشيوخ يعلم السر وما تكنه الصدور فهذا غلو، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يعتقده بعض الناس أنك إذا جئت إلى الشيخ فاحفظ خطرات رأسك وبالك وذهنك ووساوس قلبك، فإن الشيخ يعلم ما توسوس به نفسك من كونك تعتقد أنه ليس بصادق أو أنه يكذب ونحو ذلك. يقول انتبه، احفظ خطرات قلبك إذا حضرت عند الشيخ حتى لا يسلب الشيخ إيمانك، هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما تخفي الصدور لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هو من الغيب. ومن الصور أيضا أن تعتقد أن الشيخ عنده من القدرة ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، عنده من القدرة ما لا يقدر عليه البشر في العادة، هذا شرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنك اعتقدت في مخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، والذي وسع كل شيء علما وسع كل شيء رحمة، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو الله جل وعلا، وما سواه فإنه مخلوق ضعيف. مهما كان هذا المخلوق في قوته وفي صلاحه إلا أنه يبقى مخلوق ضعيف، له من الصفات ما يناسب ضعفه، بخلاف ربنا تبارك وتعالى الذي له صفات الكمال. وقد ضرب الله جل وعلا مثلا فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ضعفاء، ما عندهم شيء، ما يقدرون على الخلق، حتى في أضعف المخلوقات وهو الذباب ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا واحدة، بل إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لو طارت الذبابة فوقعت في الطعام فطارت ما استطاعت الآلهة أن تخلص الطعام من رجل الذبابة. ضعف الخالق والمخلوق. ضعفتم يا أيها المشركون أنتم ضعفاء، وضعفت آلهتكم التي تدعونها من دون الله، وأما الله جل وعلا فهو القوي. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فمن اعتقد في المخلوق شيئا ليس هو من خصائص البشر فإنه يكون مشركا بذلك، لأن حقيقة الشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، سواء كان صرف عبادة أو اعتقاد صفة ليست هي من خصائص المخلوق، يعتقد أنها لله عز وجل، أنها عفوا للمخلوق، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، كادعاء علم الغيب لمخلوق ضعيف. وقد كان النبي عليه الصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبرئا نفسه من معرفة الغيب وعلمه به، وما يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا الله. ومن اعتقد في مخلوق أنه يسمع وأن سمعه محيط وأنه يبصر وأن بصره محيط وأنه ينجي من توكل عليه ويعين من استعان به ولو كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا مشرك أيضا، وقع في الشرك. فكل هذا من صور الغلو. ويستوي في ذلك أن تغلو في نبي أو في ملك أو في صالح أو في حجر أو في شجر أو في رمل أو في حيوان أو في كافر. وذلك لأن من الناس من يغلو في شخص وحقيقة هذا الشخص أنه ليس بمسلم أو أنه ليس من الصالحين كما يزعم هو أو من دعاه إلى هذا الأمر، كمن غلا في أحمد البدوي. أحمد البدوي هذا لا يعرف عنه شيء من الصلاح، بل كما قال السخاوي لا يعرف عنه إلا أنه دخل يوم المسجد فبال فيه ثم خرج. والقصص تترى أن ضعاف النفوس كانوا يهيئون للناس ويلبسون عليهم بأن هذا قبر رجل صالح فيعبد من دون الله عز وجل، وهو ليس بشيء، وإنما شيء نصب لأجل أن يكتسب به المال. فكل من ذبح لغير الله، كل من توكل على غير الله، كل من اعتقد أن الرزق بيد أحد دون الله عز وجل، فإن هذا من الشرك الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا كثيرة. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أيا كان فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أيستطيعون كشفه بالكلية ولا أن يخففوا هذا الضر، ولا يستطيعون نقله من مكان إلى مكان. لا يستطيع. ألم في رأسك هل يستطيع أن يحوله إلى يدك؟ ما يستطيع. ألم في بطنك هل يستطيع أن يحوله إلى رجلك؟ ما يستطيع. ما يستطيع هذا المخلوق أي شيء. الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ثم قال: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعونهم المشركون من هذه الأصنام التي هي عبارة أو مثل ضرب لأولياء وصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هذا الذي تعبده من دون الله عز وجل من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح، إذا نظرت إلى حال هذا الرجل فإنه يدعو الله جل وعلا ويسأل الله تبارك وتعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كل يسابق إلى مرضاة الله عز وجل والتقرب إليه تبارك وتعالى. إذا كان هؤلاء الذين أنتم تعظمونهم وتعبدونهم هذه هي طريقتهم، أنهم يعبدون الله جل وعلا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فافعلوا أنتم كما يفعلون حتى تصلوا إلى الله جل وعلا. فلا طريقة إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذه الطريقة. ما يقبل الله جل وعلا بينه وبينك واسطة، وإنما قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال الله عز وجل توسلوا بفلان او فلان، بل زعم المشركون انهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله، فانكر الله عز وجل سميعهم. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. فكونهم وسائط وكونهم شفعاء هذه هي حجة المشركين من قبل. فمن جاءنا ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن يقول لا إله إلا الله ثم يصرف العبادة لولي صالح ويقول نحن لا نعبدهم وإنما نتخذهم وسائط وإنما نجعلهم شفعاء لنا عند الله عز وجل، فهذا عين ما قال المشركون الأوائل: لا فرق بين قولك وقوله، إلا أن الفرق أنهم يعلمون أنهم مشركين وهم راضون بهذا الشرك، وأنت لا تعلم معنى التوحيد ولا تعلم معنى الشرك، وإذا نسبت إليه غضبت مع أن فعلك هو فعل أولئك القوم. رجل يخاف من ولي صالح خوف السر، بمعنى أنه يخاف منه مثل خوفه من الله عز وجل أن يسلبه النعمة وأن يسلبه الولد وأن يسلبه الإيمان وأن يجعله فقيرا، يعتقد في هذا الولي الصالح هذا الأمر، ثم يقول أنا أؤمن بلا إله إلا الله وأقول لا إله إلا الله صباحا ومساء وأموت على لا إله إلا الله. كذبت، أنت لم تمت على لا إله إلا الله، فإن للا إله إلا الله معنى ولها شروط، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله جل وعلا، معناها إيمان بالله وكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. أما أن تقول لا إله إلا الله ثم تصرف العبادة والدعاء والذبح والنذر لغير الله عز وجل ثم تدعي الإيمان فهذا ليس بإيمان. هذا الفرق بينك وبين أبي جهل وأبي لهب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قلوا لا إله إلا الله ما يرضون بها، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله نفي لجميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله عز وجل وحده. أما أنت أيها الجاهل المسكين تقول لا إله إلا الله بلسانك وتخالفها بقلبك وعملك، فالقلب معلق بهذه الآلهة بهؤلاء الأولياء والصالحين، حتى أن أولئك الكفار من كفار قريش إذا أصابهم الضراء لجأوا إلى الله عز وجل، وأما أنت فإذا أصابتك الضراء نسيت الله عز وجل والتجأت إلى هؤلاء الأولياء والصالحين. يا سيدي فلان أغثني، ما كان يفعل ذلك أبو جهل وأبو لهب، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المشركين الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا مستهم الضراء إذا احتاجوا إذا حصل لهم الكرب إذا اضطروا فإنهم لا يسألون إلا الله. وأما بعض الجهلة من المسلمين إذا أصابته ضراء ارتجى إلى سيد فلان في الاختبارات في السفينة، إذا حصل حائذة شارف على حصول حادث ينسى الله جل وعلا ولا يسأل إلا وليا صالحا ولا يغني عنه شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذا الغلو، حذر أمته عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. ولما جاءه رجل فقال أجعلتني لله ندا، قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض التصرفات عند القبور التي ليست هي من الشرك، خوفا من أن يقع أن تقع أمته بالشرك. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال في مرض موته الذي مات فيه قبل خمس، قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني لا تتخذوا القبور مكانا للعبادة، حتى وإن أردت عبادة الله عز وجل، حتى وإن صليت لله تقول أنا أريد أن أصلي ركعتين عند القبر، أنا أريد أن أدعو الله عز وجل عند القبر، تدعو لنفسك، إن دعوت للميت فهذا خير وبركة، وإن صليت صلاة الجنازة على ميت عند القبر فلا بأس فيه، عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تصلي ركعتين أن تدعو الله جل وعلا عند القبر هذا لا يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذهب طائفة من أهل العلم أن الصلاة لله عز وجل عند القبر باطلة، فمن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة، وهذا أكثر العلماء على ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، هذا إذا صليت لله، فكيف إذا دعوت صاحب القبر؟ كيف إذا ذبحت لصاحب القبر؟ كيف إذا نذرت لصاحب القبر؟ كيف إذا عبدت صاحب القبر؟ فهو أشد في النهي وهو أعظم ذنبا، لأنه كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. فلا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا يشرع بناء أو حفر البئر أو حفر القبر في المسجد، يعني كلتا الصورتين منهي عنها. لا يجوز أن تأتي إلى قبر رجل صالح فتبني عليه مسجدا، ولا يجوز أن تدخل قبر أو أن تدخل ميتا صالحا أن تدخله وأن تدفنه في المسجد، كلتا الصورتين منهي عنها. والسبب في ذلك هو أن هذا الأمر ذريعة للشرك وسبب للشرك والعياذ بالله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والصلاة التي فيها الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هذه صلاة باطلة، يجب على صاحبها أن يعيد هذه الصلاة. فالقبور نهي عن الصلاة إليها ونهي عن الصلاة فيها، كل ذلك حفاظا على توحيد الله تبارك وتعالى وسدا لذريعة الشرك والعياذ بالله. وشأن القبر أن يزار لأجل أن يتذكر المرء الآخرة، وأن يزار لأجل أن يدعى للميت، هذا شأن المساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن قال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع زيارة القبور لأجل السلام عليها، فيقول المسلم السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يعني الذين ماتوا من قبل والذين سيموتون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء الذي يقال عند القبور دعاء كله دعاء بالرحمة لأصحاب القبور، وليس فيه استغاثة، ليس فيه استغاثة بأصحاب القبور. فهذا كله من الغلو الذي ينهى عنه. ولا شك أن فتنة القبور هي من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة، وظل بسبب هذه الفتنة كثير من الناس. وكما قال ابن القيم رحمه الله هما فتنتان عظيمتان، فتنة التصاوير وفتنة القبور. ومع تقدم العلم كما يقال الآن في هذا الزمن، انظر إلى حال الناس وأحوالهم عند القبور، وكأنه لم يتقدم علما ولم يعرف شيئا ولم يقرأ كتابا ولا سنة، فتجد أنه إذا جاء عند القبر انطرح على هذا القبر وتمسح به وسأل صاحبه ودعاه من دون الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة كبيرة. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.